بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: مسعر روى له الجماعة، مسعر بن كدام بن زهير بن عبيدة بن الحارث، الإمام السبت شيخ العراق أبو سلمة الهلالي الكوفي، الأحول الحافظ من أسنان شعبة، روى عن عدي بن ثابت وعمرو بن مرة والحكم بن عتيبة وثابت بن عبيد وقتادة بن دعامة وسعد بن إبراهيم وزياد بن علاقة وسعيد بن أبي بردة وعبد الله بن عبد الله بن جبر وقيس بن مسلم وأبي بكر بن عمارة بن رويبة وبرة بن عبد الرحمن المسلي، نعم، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر وأبي إسحاق السبيعي وحبيب بن أبي ثابت وزيد العمي وعبيد الله بن القبطية ومحارب بن زثار وعلي بن الأقمر ومعبد بن خالد ويزيد الفقير وعمير بن سعد صاحب علي رضي الله عنه وخلق. وقد روى عن جماعة أساميهم محمد، منهم ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وروى عن محمد بن جحادة ومحمد بن سوقة ومحمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن المنكدر ومحمد بن عبيد الله الثقفي ومحمد بن زيد العمري ومحمد بن قيس بن مخرمة ومحمد بن خالد الضبي ومحمد بن جابر اليمامي ومحمد بن عبد الله بن الزبيري ومحمد بن الأزهر. روى عنه سفيان بن عيينة ويحيى القطان وسليمان التيمي أحد شيوخه وابن نمير وشعيب بن حرب والقريبي ووكيع وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبيد ويزيد بن هارون وابن المبارك ومحمد بن بشر ويحيى بن آدم وخلاد بن يحيى وعبد الله بن محمد بن المغيرة وثابت بن محمد العابد وخلق سواهم. قال محمد بن بشر العبدي: كان عند مسعر 1000 حديث فكتبتها سوى 10. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحدا أثبت من مسعر. وقال أحمد بن حنبل: الثقة كشعبة ومسعر. وقال وكيع: شك مسعر كيقين غيره. وقال هشام بن عروة: ما قدم علينا من العراق أفضل من ذاك السختياني أيوب وذاك الرؤاسي مسعر. وروي عن الحسن بن عمارة قال: إن لم يدخل الجنة إلا مثل مسعر إن أهل الجنة لقليل. قال سفيان بن عيينة: قالوا للأعمش: إن مسعرا يشك في حديثي. قال: شكه كيقين غيره. وعن خالد بن عمرو قال: رأيت مسعرا كأن جبهته ركبة عنز من السجود، وكان إذا نظر إليك حسبت أنه ينظر إلى الحائط من شدة حؤولته. وروى ابن عيينة عن مسعر قال: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين، نحن لك والد وأنت لنا ولد. وكانت جدته أم الفضل هلالية، يعني والدة ابن عباس، فقال لي: تقربت إلي بأحب أمهاتي إلي، ولو كان الناس كلهم مثلك لمشيت معهم في الطريق، أو لمشيت معهم في الطريق. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو مسهر: حدثنا الحكم بن هشام حدثنا مسعر قال: دعاني أبو جعفر ليوليني فقلت: إن أهلي يقولون: لا نرضى اشتراءك لنا في شيء بدرهمين وأنت توليني، أصلحك الله، إن لنا قرابة وحقا. قال فأعفاه. قال سعد بن عباد: حدثنا محمد بن مسعر قال: كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. وقال سفيان بن عيينة: سمعت مسعرا يقول: من أبغضني جعله الله محدثا. وقال مسعر: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. وقال مرة لرجل رأى عليه ثيابا جيدة: ليس هذا من آلة طلب الحديث، وكان طالب حديث. قال سفيان بن عيينة: قال معن: ما رأيت مسعرا في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس. وقال محمد بن سعد: كان لمسعر أم عابدة فكان يخدمها وكان مرجئا فمات فلم يشهده سفيان الثوري والحسن بن صالح. قال يحيى بن معين: لم يرحل مسعر في حديث قط. قلت: نعم، عامة حديثه عن أهل بلده إلا قتادة، فكأنه ارتحل إليه. قال شعبة بن الحجاج: كنا نسمي مسعرا المصحف، يعني من إتقانه. وقال مرة لمسعر: من أفضل من رأيت؟ فقال عمرو بن مرة. وقال أبو معمر القطيعي: قيل لسفيان بن عيينة: من أفضل من رأيت؟ قال مسعر، وقال شعبة مسعر للكوفيين كابن عون عند البصريين، وقال إسحاق بن أبي إسرائيل سمعت ابن السماك يقول سمعت مسعرا يقول من طلب الحديث لنفسه فقد اكتفى، ومن طلبه للناس فليبالغ. قال ابن عيينة سمعت مسعرا يقول وددت أن الحديث كان قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت. وعن يعلى بن عبيد قال كان مسعر قد جمع العلم والورع. وروي عن عبد الله بن داود الخريبي قال ما من أحد إلا وقد أخذ عليه إلا مسعر. ومما كان مسعر ينشده له أو لغيره نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتتعب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. قال يحيى بن سعيد القطان ما رأيت مثل مسعر كان من أثبت الناس. وقال سفيان الثوري كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعرا. قال أبو أسامة سمعت مسعرا يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قلت هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ فأما أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر، فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن ما حظ من صلاة وتعبد، فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. وأما من كان طلبه الحديث والفقه غية ومحبة نفسانية فالعبادة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل، وهذا تقسيم في الجملة. فقل والله من رأيته مخلصا في طلب العلم، دعنا من هذا كله، فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف من حيز طلب العلم، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ عن شيخ لا يعي وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم أو
وتسميع اصطلاح وطلب وأخذ وتسميع
نعم أحسن الله عليك، بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية وأخذ عن شيخ لا يعي وتسميع لطفل يلعب ولا يفهم، أو لرضيع يبكي، أو لفقيه يتحدث ما حدث، أو آخر ينسخ وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالنعاس، والقارئ إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة ما في الجزء، سواء تصحف عليه الاسم أو اختبط المتن أو كان من الموضوعات، فالعلم عن هؤلاء بمعزل، والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة.
أراه
نسأل الله يعني. نعم أحسن الله عليك. والعمل لا أكاد أراه بل أر أو أراه نعم والعمل لا أكاد أراه بل أرى أمورا سيئة، نسأل الله العفو. قال ابن السماك رأيت مسعرا في النوم فقلت أي العمل وجدت أنفع؟ قال ذكر الله. وقال قبيسة أو فقلت أي أو أي صحيح سيدنا أيهما أصح يعني، فقلت أي العمل أو أي العمل، تقريبا كلاهما صحيح.
أي العمل صحيح؟ وجدت نعم تمشي هذه وهذه.
نعم أحسن الله عليك. وقال قبيصة كان مسعر لأن ينزع ضرسه أحب إليه من أن يسأل عن حديث. وروي عن زيد بن الحباب وغيره أن مسعرا قال الإيمان قول وعمل. وروى معتمر بن سليمان عن أبي مخزوم ذكره عن مسعر بن كدام قال التكذيب بالقدر أبو جاد الزندقة. قال الذهبي رحمه الله قرأت على إسحاق بن طارق أخبرك يوسف بن خليل قال أنبأنا أحمد بن محمد التيمي قال أنبأنا أبو علي المقرئ قال أنبأنا أبو نعيم قال روى مسعر عن جماعة اسمهم محمد، محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن مسلم الزهري، ومحمد بن سوقة، ومحمد بن جحادة، ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن المنكدر، ومحمد بن عبيد الله الثقفي، ومحمد بن قيس بن مخرمة، ومحمد بن خالد الضبي، ومحمد بن جابر اليمامي، ومحمد بن عبد الله الزبيري، ومحمد بن الأزهر. وبه قال أبو نعيم وحدثنا القاضي أبو أحمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شبيب قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا مسعر عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال مكتوب في التوراة سورة الملك من قرأها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب، وهي المانعة تمنع من عذاب القبر إذا أتي من قبل رأسه، قال له رأسه قبلك عني، فقد كان يقرأ بي وفي سورة الملك، وإذا أتي من قبل بطنه قال له بطنه قبلك عني، فقد كان وعى في سورة الملك، وإذا أتي من قبل رجليه قالت له رجلاه قبلك عني، فقد كان يقوم بي بسورة الملك، وهي كذاك مكتوب في التوراة، تابعه علي بن مسهر عن مسعر. قال جعفر بن عون سمعت مسعرا ينشد ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم تسكن. قال جعفر بن عون سمعت مسعرا يوصي ولده كداما إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع ما قال أب عليك شفيقي أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. وهذان البيتان أظنهما لابن المبارك من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. ومن عالي حديثه أخبرنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد وجماعة إجازة قالوا أنبأنا عمر بن محمد المؤدب قال أنبأنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى وثابت الزاهد وخلاد بن يحيى قالوا حدثنا مسعر عن محارم بن دثار عن جابر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فقال قم فصلي ركعتين. وبه أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا نائل بن نجيح قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد عن معاذ بن جبل قال أشهد أن عمر في الجنة لأن ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت لمن هذا قال لعمر فأردت أن أدخله فذكرت غيرة عمر فقال عمر يا رسول الله أعليك أغار. نعم سيدنا غيرة نعم أحسن الله عليك. فأردت أن أدخله فذكرت غيرة عمر فقال عمر يا رسول الله أعليك أغار. قال الذهبي رحمه الله أخبرنا أحمد بن إسحاق بن المؤيد الزاهد قال أنبأنا الفتح بن عبد السلام ببغداد قال أنبأنا هبة الله بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور قال حدثنا عيسى بن علي إملاء سنة 89 و300 قال قرئ على أبي قاسم البغوي وأنا أسمعه قيل له حدثكم عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه. اختلف على مسعر في إسناده كما سترى. وبه إلى عيسى بن علي قال حدثنا إسماعيل بن عباس الوراق قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطر قدماه فقيل له أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن السوري ومحمد بن علي السلمي قال أنبأنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصرة قال أنبأنا أبو القاسم الأسدي وأبو يعلى بن الحبوبي وأنبأنا أبو المعالي القرافي قال أنبأنا أبو البركات الحسن بن محمد.
انقطع الصوت عندك شيخ مصطفى؟
الصوت واضح سيدنا؟
انقطع دقيقة.
نعم من أين أرجع؟
عندي الصوت.
صوت أغلق لوحده. من أين سيدنا؟
من عند
من أول هذا
الحورقين.
الإسناد؟
نعم.
نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الصوري ومحمد بن علي السلمي قال أنبأنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصرة قال أنبأنا أبو القاسم الأسدي وأبو يعلى بن الحبوبي وأنبأنا أبو المعالي القرافي قال أنبأنا أبو البركات الحسن بن محمد قال أنبأنا أبو العشائر محمد بن خليل وأنبأنا علي بن محمد وأحمد بن مؤمن وعمر بن عبد المنعم بن القواس وعبد المنعم بن عبد اللطيف قالوا أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله الشافعي قال أنبأنا أبو يعلى بن الحبوبي قالوا ثلاثتهم أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد المصيصي قال أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي قال أنبأنا إبراهيم بن أبي ثابت قال حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال حدثنا عبد الله بن واقد عن سفيان أو مسعل عن ابن الأقمر عن أبي جحيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تفطر قدماه الحديث تفرد به عبد الله بن واقد وأبو قتادة الحراني هكذا أو نعم تفرد به عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني هكذا صحيح يا سيدنا؟ هو نفس الشخص عبد الله بن واقد نعم وحديث محمد بن بشر العبدي عن مسعل علة له وقد رواه خلاد بن يحيى وجماعة عن مسعل فقال عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة وهذا أصح الأقوال والله أعلم كل هذه يعني يا سيدنا مسائل تتعلق بالأسانيد لكن الحديث صحيح يعني.
نعم
صحيح؟
نعم هو قصده يعني الرواية من طريق مسعر يعني
نعم أحسن الله عليك
نعم.
الفلاس قال سمعت ابن المهدي قال حدثنا أبو خلدة فقال له أحمد بن حنبل كان ثقة فقال كان مؤدبا وكان خيارا الثقة شعبة ومسعر أبو زرعة الرازي قال سمعت أبا نعيم يقول مسعر أثبت ثم سفيان ثم شعبة وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا نعيم يقول كان مسعر شكاكا في حديثه وليس يخطئ في شيء من حديثه إلا في حديث واحد وقال العجلي كوفي ثقة ثبت كان الأعمش يقول شيطان مسعر يستضعفه يشككه في الحديث وكان يقول الشعر وقال يحيى وأحمد ثقة وقال ابن عمار حجة من بالكوفة مثله أو من بالكوفة مثله نعم وقال أبو حاتم مسعر أتقن من سفيان وأجود حديثا وأعلى إسنادا وهو أتقن من حماد بن زيد وقال أبو داود روى مسعر عن 100 لم يروي عنهم سفيان محمد بن عمار الرازي قال سمعت أبا نعيم سمعت الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص قلت ما تقول أنت يا أبا نعيم فزورني وقال أقول بقول سفيان ولقد مات مسعر وكان من خيارهم وسفيان وشريك شاهدان فما حضرا جنازته توفي في رجب سنة 55 و100 نعم قال الذهبي رحمه الله مالك بن مغول روى له الجماعة ابن عاصم ابن غزية ابن خرشة الإمام الثقة المحدث أبو عبد الله البجلي الكوفي حدث عن الشعبي وعبد الله بن بريدة ونافع العمري وعطاء بن أبي رباح وطلحة بن مصرف والحكم وعون بن أبي جحيفة وقيس بن مسلم وعبد الرحمن بن الأسود وأبي إسحاق ومحمد بن سوقة وسماك وزبيد اليامي وخلق وعنه أبو إسحاق شيخه وشعبة والثوري ومسعر وإسماعيل بن زكريا وابن عيينة وابن المبارك وشعيب بن حرب وابن نمير وعبيد الله الأشجعي ووكيع وأبو معاوية ويحيى بن سعيد وأبو علي الحنفي وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وقبيصة ومحمد بن سابق وعبد الرحمن بن مهدي وخلاد بن يحيى وعمرو بن مرزوق ومحمد بن يوسف الفريابي وخلق سواهم قال أحمد ثقة ثبت في الحديث وقال ابن معين وأبو حاتم وجماعة ثقة وقال العجلي رجل صالح مبرز في الفضل وقال أحمد سمعت ابن عيينة يقول قال رجل لمالك بن مغول اتق الله فوضع خده بالأرض قلت كان من سادة العلماء قال أبو نعيم وأبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 59 و100، وقال محمد بن سعد سنة 58. قال الخطيب حدث عنه أبو إسحاق السبيعي والربيع بن يحيى الأشناني، وبين وفاتهما سبع أو 98 سنة أو 98 سنة، وحديثه يكون نحو من 100 حديث. أخبرنا أبو سعيد بيبرس المجدي أو بيب
ماشي.
أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو سعيد بيبرس المجدي بحلب قال أنبانا أبو البركات عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن إسماعيل ببغداد، قال أنبانا عبيد الله بن شاتيل، قال أنبانا أبو سعد بن خشيش، قال أنبانا أبو علي بن شاذان، قال أنبانا أبو علي بن شاذان، قال أنبانا أبو بكر النجاد، قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، حدثنا عاصم قال أنبانا مالك بن مغول، قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث إسرائيل وأخيه يوسف عن أبي إسحاق، ومن حديث عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول، كلاهما عن عبد الرحمن نحوه. قال أخبرنا سليمان بن حمزة الحاكم وعمر بن محمد العمري وهدبة بنت علي قالوا أنبانا عبد الله بن عمر، قال أنبانا عبد الأول بن عيسى، قال أنبانا عبد الرحمن بن محمد، قال أنبانا عبد الله بن حمويه، قال أنبانا عيسى بن عمر، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الحافظ، قال أنبانا محمد بن يوسف، قال حدثنا مالك بن مغول، قال لي الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. عبد الرحمن ابن يزيد روى له الجماعة، ابن جابر الإمام الحافظ فقيه الشام مع الأوزاعي، أبو عتبة الأزدي الدمشقي الداراني، ولد في خلافة عبد الملك بن مروان، ورأى الكبار ورأى بعض الصحابة فيما أرى، وحدث عن أبي سلام الأسود أو عن أبي سلام الأسود وأبي الأشعث الصنعاني ومكهول وعبد الله بن عامر اليحصبي وابن شهاب الزهري وأبي كبشة السلولي وعطية بن قيس وخلق، حدث عنه ولده عبد الله والوليد بن مسلم وابن المبارك وعمر بن عبد الواحد ومحمد بن شابورة وأيوب بن سويد وحسين الجعفي وخلق سواهم، واستقوا يحيى بن معين وأبو حاتم، وقد لحقه أبو مسهر ورآه لكن ما سمع منه، وبلغنا أن المنصور استقدمه إلى بغداد فوفد عليه. روى الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: كنت أرتدف خلف أبي في أيام الوليد، فقدم علينا سليمان بن يسار فدعاه أبي إلى الحمام وصنع له طعاما، وكنت آتي المقاسم أيام هشام بن عبد الملك. وروى صدقة بن خالد عن ابن جابر قال خالد بن اللجلاج لمكحول: سل هذا عما كان وعما لم يكن، يعني ابن جابر. قال أحمد بن حنبل: ابن جابر ليس به بأس. وقال الوليد: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر يقول: لا تكتب العلم إلا ممن يعرف بطلب الحديث. قال أبو عبيد وخليفة بن خياط: توفي سنة 53 و100. وقال أبو مسهر وجماعة: مات سنة 54. فأما رفيقه وسميه عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم السلمي الدمشقي صاحب مكحول، فضعفه الجماعة، وكلاهما قد قدم العراق حدث بها، وقد سمع أبو أسامة من هذا السلمي واعتقد أنه ابن جابر فوهم. وقد سكت ترجمة السلمي في التاريخ الكبير وفي ميزان الاعتدال. وقد روى أيضا عن الزهري وبلال بن سعد وإسماعيل بن عبيد الله ومطعم بن المقدام وطائفة، حدث عنه ولداه خالد وحسن والوليد بن مسلم وأبو أسامة وأبو المغيرة الخولاني وغيرهم. قال ابن أبي داود: قدم هو وثور وبرد بن سنان ومحمد بن راشد وابن ثوبان إلى العراق، فروا من القتل، كانوا قدرية. قلت: وتوفي ابن تميم سنة 54 و100.
هذا الموضع ممكن يكشف لنا عن شيء في مسألة التراجم الملحقة التي جاءت تبعا، أو هي فالراجم مقصودة، الفرق بينهم. وهذا الموضع كشفه من ناحية إن الكتاب هو سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، يعني ليس ترجمة لكل من روى، ليس ترجمة لكل من حمل عنه، ليس ترجمة لكل عالم أخذ عنه العلم، ليس ترجمة لكل مشتغل بالأبواب المذكور فيها هذا الكتاب، إن كان الملك والرئاسة، إن كان الحرب والقيادة، إن كان الحديث والعلم. الكتاب ليس كذلك كما هو ظاهر من عنوانه، سير أعلام النبلاء. فلما يأتي عندنا ترجمة هي ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جاد، ويلحق بها ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ويذكر فيها أن أحد الآخذين عنه، يعني عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم اللي هو ذكر فيه أبو أسامة، يعني هو أخذ من مين؟ أخذ من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي، واعتقد أنه ابن جابر. هذا الرجل يعني يشتبه بغيره، هذا الرجل شيخ اشتبه على الطالب الذي يأخذ منه مباشرة، ظنه آخر. يعني معنى هذا إن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي هذا لم يكن من النبلاء، لم يكن من المشاهير، لم يكن من الذين يشار إليهم بالبناء، وهذا معناه إن هو لا يستحق إن هو توضع له ترجمة ويوضع له رقم ويجعل واحدا من بين المذكورين في هذا الكتاب. يمكن هو يذكر في كتاب آخر زي ما هو قال: سقط ترجمة السلمي في التاريخ الكبير وفي ميزان الاعتدال. وهذه الكلمة الأخيرة أيضا تشهد للمعنى الذي أريد التركيز عليه، وهو أن الإمام يقول: وقد سقط ترجمة السلمي في التاريخ الكبير وفي ميزان الاعتدال. فهو هنا لا يرى أنه يترجم له، لا يرى أن هذه السياقة، هذا الذكر ليس ترجمة لعبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي، وإنما الترجمة لعبد الرحمن بن يزيد بن جاد. فهذا مما ينتفع به والله أعلم في مسألة هل التراجم التي يلحقها الإمام لبيان الفرق من الرفقاء، من المسمين بنفس الاسم، من العوائل، من الأتباع، من هكذا، هل هذه تراجم مقصودة؟ يظهر كما بان معنا من أول كتاب إلى الآن أنها ليست تراجم مقصودة. وهذا الموضع يعطينا يعطينا يعني شاهدين أو يعطينا علامتين لتأييد هذا إن شاء الله.
يعني هو ذكر هنا سيدنا للتمييز، يعني
هو ذكره للتمييز، ذكره تبعا، ذكره علشان يبين هذه النكتة، وهي مسألة التداخل بينه وبين غيره، وأن هذا مما وقع لأقوى الناس إليه، وأنه لا ينبغي أن هو يعني يختلط على المشتغل حتى لا يدخل حديث هذا في هذا. فهو أيضا ذكره خدمة للترجمة الأولى، يعني ذكره فيه إيه؟ فيه تنبيهات على الترجمة الأولى، ليس لذاته، ليس مستقلا بحال.
نعم، أحسن الله عليك. قال الذهبي رحمه الله: عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة شيخ العباد أبو عبيدة البصري، حدث عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن راشد وعبادة بن نسي وعدة، وعنه محمد بن السماك ووكيع وزيد بن الحباب وأبو سليمان الداراني ومسلم بن إبراهيم وآخرون، وحديثه من قبيل الواهي عندهم. قال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان، فكثرت المناكير في حديثه. قال ابن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان: أصاب عبد الواحد الفالج، فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوء، فكان إذا أراد الوضوء انطلق، وإذا رجع إلى سريره فلج. وعنه قال: عليكم بالخبز والملح، فإنه يذيب شحم الكلى ويزيد في اليقين. قال معاذ بن زياد: سمعت عبد الواحد بن زيد غير مرة يقول: ما يسرني أن لي جميع ما حوته البصرة بفلسين. وعن رجل قال: وعظ عبد الواحد فنادى رجل: كف، فقد كشفت قناع قلبي. فما التفت ومر في الموعظة فحشرج الرجل ومات، فشهدت جنازته. وقال مسمع بن عاصم: شهدت عبد الواحد يعظ، فمات في المجلس أربعة. وعن حصين الوزان قال: لو قسم بث عبد الواحد على أهل البصرة لوسعهم، وكان يقوم إلى محرابه كأنه رجل مخاطب.
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم. وعن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: صلى عبد الواحد بن زيد الصبح بوضوء العتمة 40 سنة. قلت: فارق عمرو بن عبيد لاعتزاله، وقال بصحة الاكتساب، وقد نسب إلى شيء من القدر ولم يشهر، بل نصب نفسه للكلام في مذاهب النساك وتبعه خلق. وقد كان ثابت البناني ومالك بن دينار يعظان أيضا، ولكنهما كانا من أهل السنة. وكان عبد الواحد صاحب فنون داخلا،
يعني يقصدون انه لم يتوجه اليه ما شيء من الاتهام يعني، ولا اظن الاستدراك هنا على حقيقته في انه يكون بيثبت ما نسب الى عبد الواحد من قول بالقدر اللي هو ساقه قبلها يعني بالبناء لما لم يسمى فاعله نسبا.
نعم أحسن الله.
والمسألة دي في القديم والحديث للأسف يعني مسألة مهمة في تاريخ أمة الإسلام وحاضرها ومستقبلها إن شاء الله، وهي مسألة والله المستعان، مسألة إن الحرص على الصفاء التام والنقاء الكامل لمسألة الأخذ أو الاتباع أو لمسألة الاعتبار للشخصية ذاتها، دي مسألة للأسف يعني أخذت شكلا غير لائق في زماننا ده، فالله المستعان. يعني الأصل في الإنسان الخطأ، الأصل في كل من عدا الأنبياء عدم العزم، فوارد جدا أن يدخل على الإنسان الوهم في وقت من أوقات حياته، ووارد على الإنسان أنه يقع في الخطأ في زمن من أزمنته في وقت من أوقات ضعفه وهكذا. فكنا بقى كل إنسان يعني يقع في مشكلة فنتركه أو نهجره، أو واحد يعني إيه يبقى في 1% فيه خطأ، 99% صواب، فنقوم نخرجه من كفتنا ونلقيه إلى كفة أعدائنا. طب ما كده هتكسر كفة الأعداء. نهاردة الناس اللي يجي واحد من العلماء مثلا يتكلم في مسألة فيخطئ ويشبه كلامه كلام المرجئة فيقول ده مرجئ، يشبه كلامه كلام المعتزلة أو العقلانيين فيقولوا عليه عقلاني أو معتزلي، وممكن يقولوا علماني وهكذا. طب ما هو كفة أعدائك دي هتبقى قد إيه؟ وكفتك أنت هتبقى قد إيه؟ وهتبقى أنت اللي شرذمة قليلة، والناس اللي هي في الصفوف صفوف المقتدين اللي بيدوروا بقى بيبحثوا عن قدوات هيبقى في نظرهم إيه؟ والتاني هيتقوى عليك بإيه؟ فدي للأسف يعني مسألة من المسائل لتحتاج دائما للإشارة إليها. كل واحد يخطئ خطأ نقوم نشيله من كفة أهل السنة ونرميه على القدرية، المعتزلة، المرجئة، العلمانيين، القرآنيين وهكذا، لمجرد بس إنه هو كان له شبهة على حديث من الأحاديث أو على جملة من الأحاديث. والتاني بقى يتقوى يقول منا فلان ومنا فلان، ده إن كانوا أهل الشر في كل زمان ومكان بيتقوى بهذا. لما تيجي تقرأ مثلا في طبقات المعتزلة وما يتكلمون فيها عن أهل السنة، بينسبوا ليهم الشافعي وينسبوا ليهم الأئمة الكبار يعني، وهكذا. فهما دأبوهم إن هما يتقووا دائما بهذا. طب وإحنا لما نساعدهم بقى ونؤلف لهم أقزام ونؤلف لهم الطابور الخامس، وبعدين نجي حاطين فيهم بقى أئمة وعلماء وشيوخ كبار وأهل قدوة يقتدي بهم الناس، من هنا يأتينا ضرر كبير. نعم.
لنا جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين يا رب وجزاكم مصر.
ويعني تأكيدا على كلام حضرتك في هذه المسألة الخطيرة جدا في هذه الأعصار.
نعم.
يعني لها أسباب ترجع إلى طريقة تلقي العلم عند طلبة العلم المعاصرين.
نعم.
منها أن طريقة تلقي العلم الموجودة بدراسة كتب معينة وإعادة دراستها مرات وسماعها من أكثر من شيخ ينتمي لنفس الطائفة، فلا يزيد طالب العلم علمه، وإنما يعني يأخذ النصوص مجملة التي تعلمها في بعض هذه الكتب ولم يعرف تفصيلها، لأن النصوص الواردة عن الأئمة في ذم المبتدعة نصوص مجملة، فهو إذا ظل يدرس هذه النصوص ويتعلم هذه النصوص دون أن يتعرف على التفصيلات التي ينبه عليها أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتبه، واستعمال الإنصاف مع أهل البدع وبيان من ينتسب إلى السنة ممن لا ينتسب إليها، فهو الإنسان لما يظل طول حياته يدرس مثلا الطحاوية بشرح الشيخ فلان وشرح الشيخ فلان وشرح الشيخ فلان، طيب متى تنتقل من الطحاوية إلى ما هو أعلى منها، إلى تفصيلات شيخ الإسلام وابن القيم، حتى تفهم يعني فحوى العقيدة وكيف يذم أهل البدع وكيف ينصف معهم ونحو ذلك. وأيضا يعني بعض الناس يكون عندهم أصلا طائفية وحزبية في التعامل مع المغايرين له، فهو لأن هذا لا ينتمي إلى جماعته أو إلى طائفته أو إلى حزبه أو إلى مشايخه، فهو ينظر إليهم بعين البغض أو الازدراء، فإذا ما أخطأوا خطأ قد يخطئ شيخه أكثر منه وأعظم منه، ينظر إليهم يعني كأنهم أعداء الدين وأعداء السنة، وينزل عليهم النصوص التي وردت في حق الجهمية وفي حق المبتدع الأوائل، ويحتج بأقوال السلف وفعل السلف دون أن ينصف الناس وأن يضع الميزان الذي وضعه الله عز وجل في كتابه، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه المحققون من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فدي إشكالية موجودة، حتى إن بعض أهل هذه الطوائف يعني الذين دائما ما يبدعون الناس ويتكلمون عن أخطاء الدعاة والعلماء، قرأت له وهو يعني في علم الحديث، قرأت له أنه يعني كتب نصيحة إلى شيخ الطائفة الكبير يقول له أن الطلبة يأخذون كتبك ويقرؤونها، كتبه التي يعني فيها الكلام عن السنة والبدعة والكلام عن الحزبية وتبديع الطائفة الفلانية والتحذير من فلان وفلان، يقول أن الطلبة أخذوا هذه الكتب ويتدرسونها ويقررونها ويكررونها، ولم يدرسوا الكتب الأصلية الشرعية، فصارت كتب زعيم الطائفة وشيخ الطائفة هي المقدمة، وإذا هو العلم، وإذا سألتهم عن الكتب الأخرى التي تركها السلف وتركها العلماء ما يعرفون عنها شيء. يعني هذا اعتراف من هذا الرجل الذي ينتمي إلى هذه الطائفة وإن كان مشتغلا بالعلم، إن الطلبة ما وراهمش غير كتب الشيخ الكبير دون أن يدرسوا العلم المعروف عن العلماء، فحذره من ذلك وقال له يعني ارشدهم إلى أن يتركوا ذلك ويعملوا بكتب أهل العلم ويتعلموها. فهي المسألة كلها على هذا اعتقاد تحزب الآخرين في الوقت الذي هو فيه أصلا متحزب ومتعصب لشيخه وطائفته، وما كان السلف رضي الله عنهم هكذا، بل كانوا أهل إنصاف، وإن ورد عن النصوص في ذم أهل البدع ذما عظيما، إنما كان هذا بقصد التنفير في أول ظهور البدعة لوأدها وقمعها، ولكن لا يمنع هذا أنهم يعني أنصفوهم في مواطن أخرى. والله أعلم. آمين.
نعم أحسن الله عليك. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكان عبد الواحد صاحب فنون داخلا في معاني المحبة والخصوص، قد بقي عليه شيء من رؤية الاكتساب، وفي ذلك شيء من أصول أهل القدر، فإن عندهم لا نجاة إلا بعمل. فأما أهل السنة فيحضون على الاجتهاد في العمل، وليس به النجاة وحده دون رحمة الله. وكان عبد الواحد لا يطلق إن الله يضل العباد تنزيها له، وهذا بدعة أو وهذه بدعة. وفي الجملة عبد الواحد من كبار العباد والكمال عزيز. وقد سكت من أخباري في تاريخ الإسلام، ولكن ابن عون ومسعر وهؤلاء أرفع وأجل. مات بعد 50 و100، ويقال بقي إلى 77 و100، وهذا بعيد جدا. وإنما المتأخر إلى هذا التاريخ الحافظ عبد الواحد بن زياد البصري. نعم. قال رحمه الله: عاصم بن محمد روى له الجماعة، ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني الفقيه أحد الإخوة، حدث عن أبيه وعن محمد بن كعب القرظي وعن أخيه واقد، حدث عنه أبو نعيم وأبو الوليد وعلي بن الجعد وأحمد بن يونس وإسماعيل بن أبي أويس وآخرون، وثقه أبو حاتم وغيره، واحتج به أرباب الصحاح، فلا يعرج على قول القائل كل من اسمه عاصم فهو ففيه ضعف. توفي 60 و100، أما قرابته عاصم بن عمر أخو عبيد الله بن عمر العمري الحافظ، فله رواية عن عبد الله بن دينار وجماعة، وعنه ابن وهب وإسماعيل بن أبي أويس وجماعة، ضعفه أحمد وغيره، وقال يحيى بن معين ليس بشيء ذكرناه تمييزا. يكمل الشيخ ماذا سيدنا؟
إيه نعم. جزاكم الله خير.
الله معك.
جزاك الله خير. هو القائل هنا الذي يقول كل من اسمه عاصم فهي ضعف هو ابن معين، كان يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف.
نعم. يعني كلامه استقراء ناقص مثلا،
يعني هذه رواية وردت عنه.
نعم.
الله أعلم يعني استقراءه، يعني يحيى بن معين استقراءه هو الزروة يعني.
نعم.
ويقول سيدنا هنا: وقال بصحة الاكتساب، يقصد يعني أن العبد هو الذي خالق لعمله أو لفعله أو كاسب لفعله. ماذا يقصد هنا وقال بصحة الاكتساب؟ العمل يعني؟
يعني مما يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى في آية الليل: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وأيضا قول الله عز وجل في نهاية سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا، في نهاية سورة التكوير. نعم.
كان هذا على أصول القدرية، يعني هو يزم بذلك مولانا، يعني هو الذهبي رحمه الله عليه يزم عبد الواحد بن زيد بأن فيه
من في النهاية الكتساب. لكن هو كان في كلمة الشيخ مصطفى بيسأل عليها في البداية في صفحة 179، وبيقول: قلت فارق عمرو بن عبيد لاعتزاله وقال لصحة الاكتساب. وفي النهاية أثبت له شيئا، فبيقول إيه: قد بقي عليه شيء من رؤية الاكتساب.
نعم. هو رغم أنه فارق عمرو بن عبيد، إلا أنه بقي معه مسألة رؤية الاكتساب والقول بصحة الاكتساب. كانوا يقولون أن العبد يعمل الحسنات ويعمل السيئات، يكتسب الحسنات ويكتسب السيئات، وأن قدر الله عز وجل الله عز وجل يتدخل في ذلك، لم يقدر عليه تحديدا عمل السيئات. فلذلك هم يعني مؤدى هذا القول ولازم هذا القول أن العبد لابد أن يجتهد اجتهادا عظيما حتى يحصل على النجاة في الآخرة دون أن يدخل تقدير الله عز وجل ورحمته وغير ذلك مما لابد أن يكون هو الأصل قبل العمل. فهو يعني رغم تركه للقدرية المعتزلة إلا اللي هو منوفات القدر يعني، إلا أنه بقي فيه شيء من أصولهم.
نعم، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال في سيره عاصم بن عمر أخو عبيد الله بن عمر العمري الحافظ، فله رواية عن عبد الله بن دينار وجماعة، وعنه ابن وهب وإسماعيل بن أبي أويس وجماعة، ضعفه أحمد وغيره. وقال يحيى بن معين ليس بشيء ذكرناه تمييزا. عباد بن راشد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، بصري صدوق إمام، روى عن الحسن وقتادة وسعيد بن أبي خيرة، وعنه ابن مهدي وأبو داود وأبو نعيم ومسلم بن إبراهيم وعفان وآخرون. قال أحمد ثقة صالح. طبعا أبو داود هنا اللي هو الطيالسي وليس السجستاني. قال أحمد ثقة صالح، وقال ابن معين ليس بالقوي، وقال أبو حاتم وغيره صالح الحديث. وأنكر أبو حاتم على البخاري إذ قاله في كتاب الضعفاء، وقد خرج له البخاري مقرونا بآخر، أما أبو داود فضعفه، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت بقي إلى نحو 60 و100، وهو أقوى من عباد بن منصور. عبد الرحمن ابن شريح. عبد الرحمن بن شريح روى له الجماعة الإمام القدوة الرباني أبو شريح المعافري الإسكندراني العابد، حدث عن أبي قبيل المعافري وموسى بن وردان وأبي هانئ حميد بن هانئ وأبي الزبير المكي وجماعة، وعنه ابن مبارك وابن وهب والمقري وعبد الله بن صالح وهانئ بن متوكل وآخرون، وكان متألها زاهدا مقبلا على شأنه، وثاقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم لا بأس به. قال هانئ ابن المتوكل حدثني محمد بن عبادة المعافري قال كنا عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، فقال قد درنت قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري، استقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. قلت صدق والله، فما الظن إذا كانت مسائل الأصول ولوازم الكلام في معارضة النص، فكيف إذا كانت من تشكيكات المنطق وقواعد الحكمة ودين الأوائل؟ فكيف إذا كانت من حقائق الاتحادية وزندقة السبعينية ومرق الباطنية؟ فوا غربتاه يا قلة ناصراه، آمنت بالله ولا قوة إلا بالله. مات أبو شريح في شعبان 67 و100، وكان من أبناء 70 ومن العلماء العاملين، وما هو بأخ لحيوة بن شريح المذكور إلا في التقوى والعلم. عبد العزيز ابن أبي رواد روى له الأربعة في السنن. شيخ الحرم واسم أبيه ميمون، وقيل أيمن بن بدر مولى الأمير المهلب بن أبي صفرة الأزدي المكي. طيب هو الأزدي المكي دي بالرفع نسبة لابن أبي رواد وليس لابن أبي صفر. هو أزدي عشان خاطر مولى المهلب أبي صفر الأزدي، ومكي لأنه كان في مكة. نعم.
للإقامة يعني؟
نعم، هو كان في مكة، كان فقيه.
نعم.
يعني كان موجود في مكة، لكن أقصد إن الأزدي هنا ليس، يعني لو قلنا
يعني.
مولى الأمير المهلب أبي صفرة الأزدي، لا هي ليست
له.
لا، محتاج لفصل عادي، لأن الأزدي هنا
يعني
مرفوع.
لو أدخلت الاشتباه ترفع أولى، لو كان قصده يعني إنه يصف المهلب وينسبه للأزدي، أما لو كان
مولى
يريد
المهلب.
عبد العزيز فيفصله ويقول أزدي نسبا أو ولاء يعني، مش كده؟
نعم، هو الفصلة مضبوطة هنا،
نعم.
لكن القصد أن المكي هي الفاصلة في الموضوع، لأن المكي
نعم
ليست نسبة للمهلب،
نعم نعم
وإنما
هي
نسبة
لأنه
لعبد
شيخ
العزيز.
الحرم. نعم.
نعم. قال: الأزدي المكي أحد الأئمة العباد، وله جماعة إخوة. حدث عن سالم بن عبد الله والضحاك بن مزاحم وعكرمة ونافع العمري وجماعة، وليس هو بالكثير الحديث. حدث عنه ولده فقيه مكة عبد المجيد بن أبي رواد وحسين الجعفي ويحيى القطان وأبو عاصم النبيل وعبد الرزاق ومكي إبراهيم وابن المبارك وآخرون. قال ابن مبارك: كان من أعبد الناس. وقال يوسف بن أسباط: مكث ابن أبي رواد 40 سنة لم يرفع طرفه إلى السماء، فبينما هو يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور بإصبعه، فالتفت فقال: قد علمت أنها طاعنة جبار. قال شقيق البلخي: ذهب بصر عبد العزيز 20 سنة ولم يعلم به أهله ولا ولده. وعن سفيان بن عيينة قال: كان ابن أبي رواد من أحلم الناس، فلما لزمه أصحاب الحديث قال: تركوني كأني كلب هراب. قال أبو عبد الرحمن المقري: وما رأيت أحدا قط أصبر على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد. خلد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس. قال عبد الصمد ابن يزيد مرضوية: حدثنا ابن عيينة أن عبد العزيز بن أبي رواد قال لأخ له: أقرضنا 5000 درهم إلى الموسم. فسر التاجر وحملها إليه، فلما جنه الليل قال: ما صنعت يا ابن أبي رواد؟ شيخ كبير وأنا كذلك، ما أدري ما يحدث بنا، فلا يعرف له ولدي حقه، لئن أصبحت لآتينه ولا أحاللنه. فلما أصبح أتاه فأخبره، فقال: اللهم أعطيه أفضل ما نوى. ودعا له وقال: إن كنت إنما تشاورني فإنما استقرضناه على الله، فكلما اغتممنا به كفر الله به عنا، فإذا جعلتنا في حل كأنه يسقط ذلك، فإذا جعلتنا في حل كأنه يسقط ذلك. يعني محتاج فصل. فكره التاجر أن يخالفه، فما أتى الموسم حتى مات الرجل، فأتى أولاده وقالوا: مال أبينا يا
فما أتى الموسم برضه.
نعم، صحيح. جزاكم الله خير.
حل يعني.
نعم. فأتى أولاده وقالوا: مال أبينا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال لهم: لم يتهيأ، ولكن الميعاد بين الموسم الآتي. فقاموا من عنده، فلما كان الموسم الآتي لم يتهيأ المال، فقالوا: أيش أهون عليك من الخشوع وتذهب بأموال الناس؟ مظبوط كده ولا ايه؟
نعم. يقارنون يعني بين حاله في الخشوع والعبادة وبين حاله في المعاملة في هذا الدين.
لا،
يعني العبارة مع التعجب كده، مش أي شن أي شيء يعني أهون عليك من
أي
الخشوع
شيء
تذهب
أهون عليك من الخشوع وأنت تذهب بأموال الناس؟
يعني محتاجة علامة استفهام. فرفع رأسه فقال رحم الله أباكم قد كان يخاف هذا وشبهه، ولكن الأجل بيننا الموسم الآتي، وإلا فأنتم في حل مما قلتم. قال فبين هو ذات يوم خلف المقام إذ ورد عليه غلام كان قد هرب له إلى الهند ب10,000 درهم، فأخبره أنه اتجر وأن معه من التجارة ما لا يحصى. قال سفيان فسمعته يقول لك الحمد، سألناك خمسة آلاف فبعثت إلينا 10,000. يا عبد المجيد احمل العشرة آلاف إليهم، 5,000 وخمسة للإخاء الذي بيننا وبين أبيهم. وقال العبد من يقبض ما معي؟ فقال يا بني أنت حر لوجه الله وما معك فلك. قال عبد العزيز سألت عطاء بن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس بالشرك فأنكر ذلك. قال عبد العزيز اللهم ما لم تبلغه قلوبنا من خشيتك فاغفره لنا يوم نقمتك من أعدائك. وعن عبد العزيز وسئل ما أفضل العبادة قال طول الحزن. قلت كان ابن أبي رواد كثير المحاسن لكنه مرجئ. قال مؤمل بن إسماعيل مات عبد العزيز فجيء بجنازته فوضعت عند باب الصفا. وجاء سفيان الثوري فقال الناس جاء سفيان، فجاء حتى خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصلي عليها لأنه كان يرى الإرجاء. فقيل لسفيان فقال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. يحيى بن سليم سمعت ابن أبي رواد يسأل هشام بن حسان في الطواف ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ قال كان يقول قول وعمل. قال فما كان ابن سيرين يقول؟ قال كان يقول آمنا بالله وملائكته. فقال عبد العزيز كان ابن سيرين. فقال هشام بين أبو عبد الرحمن الإرجاء. قال ابن عيينة غبت عن مكة فجئت فتلقاني الثوري فقال لي يا ابن عيينة عبد العزيز بن أبي رواد يفتي المسلمين؟ قلت وفعل؟ قال نعم. قال عبد الرزاق كنت جالسا مع الثوري فمر عبد العزيز بن أبي رواد فقال الثوري أما إنه كان شابا أفقه منه شيخا. وقال أبو عاصم جاء عكرمة بن عمار ابن أبي رواد فدق عليه بابه وقال أين الضال؟ قال أحمد بن حنبل كان مرجئا رجلا صالحا. أو ده الإنصاف يا مولانا؟
نعم
إنصاف قديم يعني.
نعم.
قال أحمد بن حنبل كان مرجئا رجلا صالحا وليس هو في التثبيت كغيره. وقال أبو حاتم صدوق. وقال ابن حبان روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة وكان يحدث بها توهما لا تعمدا. قلت الشأن في صحة إسناده إلى عبد العزيز فلعلها قد أدخلت عليه. توفي في سنة 59 و100 وله أخوان عثمان وله البخاري في صحيحه وجبله. شعيب بن أبي حمزة روى له الجماعة الإمام الثقة المتقن الحافظ أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب واسم أبيه دينار. سمع الزهري فأكثر ونافعا وعكرمة بن خالد ومحمد بن المنكدر وزيد بن أسلم وأبا الزناد وأبا طوالة عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الوهاب بن مخت وعدة. وعنه ابنه بشر وبقية والوليد بن مسلم ومحمد بن حميرة وأبو حي وتشريح بن يزيد وأبو اليمان وعلي بن عياش وآخرون. وكان بديع الكتابة وافر المهابة. سمعه محمد بن حمير يقول رافقت الزهري إلى مكة فكنت أدرس أنا وهو القرآن جميعا. قال أبو داود أبوه دينار مولى زياد. وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى ابن معين فشعيب في الزهري؟ قال هو مثل يونس وعقيل. كتب عن الزهري إملاء للسلطان كان كاتبا. قلت يعني بالسلطان هشام بن عبد الملك. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي كيف سمعه شعيب من الزهري، قال حديثه يشبه حديث الإملاء. ثم قال أبي الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث. قلت كيف سمع أبي اليمان منه؟ قال كان يقول أنبأنا شعيب. قلت فسمعه ابنه بشر؟ قال كان يقول حدثني أبي. قلت فسمعه بقية؟ قال شيء يسير. ثم قال ولما حضرته الوفاة جمع جماعة بقية وابنه فقال هذه كتبي روها عني. نعم. قال أبو زرعة الدمشقي، وطبعا هنا يعني يتكلم عن أن شعيب كانت له كتب، كان سماء يعني كان يكتب عن الزهري، فهو لأجل أنه كان يكتب عن الزهري أمام السلطان وبأمر السلطان اللي هو الخليفة هشام يعني، فكان يكتب كما هو في حديث الإملاء، يعني يكتب كلمة كلمة الزهري يتكلم، ويعني يكتب كلمة كلمة. فلذلك ومع صحة كتابته وجودة خطه وإتقانه للكتابة، فلذلك كتبه عالية القدر، ولذلك يعني هو من أفضل من روى عن الزهري يعني في الطبقات المقدمة عن الزهري. قال أبو زرعة الدمشقي وحدثني أحمد بن حنبل قال رأيت كتب شعيب فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة، ورفع أحمد من ذكره. قلت فأين هو من يونس؟ قال فوقه. قلت فأين هو من عقيل؟ قال فوقه. قلت فأين هو من الزبيدي؟ قال مثله. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول كان شعيب بن أبي حمزة قليل السقط. وقال الأثرم قال أحمد نظرت في كتب شعيب كان ابنه يخرجها إليه، فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر نعم ما لا يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثلها صحة وشكلا ونحو ذا. قال المفضل الغلابي أو الغلابي كان عند شعيب عن الزهري نحو 1700 حديث. وقال عباس عن يحيى بن معين أثبتهم في الزهري مالك ومعمر وعقيل ويونس وشعيب أبي حمزة وابن عيينة. قال علي بن عياش كان شعيب أبي حمزة عندنا من كبار الناس، وكنت أنا وعثمان بن سعيد بن كثير من ألزم الناس له، وكان ضنينا بالحديث، كان يعيدنا المجلس فنقيمه نقتضيه إياه، فإذا فعل فإنما كتابه بيده ما يأخذه أحد، وكان من صنف آخر في العبادة، وكان من كتاب هشام على نفقاته، وكان الزهري معهم بالرصافة. وسمعت يقول لبقية يا أبا محمد قد مجلت يدي من العمل، أو مجلت يدي من العمل. قال أبو زرعة قلت لعلي ما كان يعمل؟ قال كانت له أرض يعالجها بيده، فلما حضرته الوفاة بيدي يعني عشان العمل في الزراعة يعني يبقى بيدي صحيح.
وعموما اليد بتعامل معاملة البنت.
نعم صحيح. أحسن الله عليكم. قال أبو زرعة قلت لعلي ما كان يعمل؟ قال كانت له أرض يعالجها بيده، فلما حضرته الوفاة قال عرضوا علي كتبي، فعرض عليه كتاب نافع وأبي الزناد. روى أبو زرعة الدمشقي عن دحيم قال شعيب ثقة ثابت يشبه حديثه حديث عقيل، ثم قال والزبيدي فوقه. قال أبو زرعة قال لنا علي بن عياش قيل لشعيب يا أبا بشر ما لبشر لا يحضر معنا؟ قال شغله الطب. قال يعقوب الفسوي في تاريخه حدثني سليمان بن كوفي قال قلت لأبي اليمان ما لي أسمعك إذا ذكرت صفوان بن عمرو تقول حدثنا صفوان، وإذا ذكرت أبا بكر ابن أبي مريم تقول حدثنا أبو بكر، وإذا ذكرت شعيب ابن أبي حمزة تقول أخبرنا شعيب. فغضب، فلما سكن قال لي مرض شعيب مرضه الذي مات فيه، فأتاه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ومحمد بن حمير في رجال من أهل حمص أنا أصغرهم، فقالوا كنا نحب أن نكتب عنك وكنت تمنعنا. فدعا بقفة له فقال ما في هذه إلا ما سمعت من الزهري وكتبته وصححته فلم يخرج من يدي، فإن أحببتم فاكتبوها. قالوا فنقول ماذا؟ قال تقولون أنبأنا شعيب وأخبرنا شعيب، وإن أحببتم أن تكتبوها عن ابني فقد قرأتها عليه. قال أبو زرعة الدمشقي وحدثنا أبو اليمان قال دخلنا على شعيب حين احتضر فقال هذه كتبي، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض، ومن أراد أن يسمع فليسمعها من ابني فإنه سمعها مني. قلت فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة، ويعبر عن ذلك بأخبارنا، وروايات أبو اليمان عنه ثابتة في الصحيحين، وذلك بصيغة أخبارنا. ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه فذلك حجة عند المحققين، مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة ثابتا أيضا. فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز وإتقانه وتحريره أو إتقان المجيز أو المجاز له انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به، ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور. وشعيب رحمه الله فقد كانت كتبه نهاية في الحسن والإتقان والإعراب، وعرف هو ما يجيز ولمن أجاز، بل روايته كتبه بل رواية كتبه بالوجادة كاف في الحجة. وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق أخبارنا في الإجازة كما يتعانه فضلاء المحدثين بالمغرب، وهو ضرب من التدليس فإنه يوهم أنه بالسماع، والله أعلم. نعم، إنما الأصل في الإجازة أنبأنا.
نعم،
وهم يقولون عن المغاربة يعني أنهم يطلقون الإخبار في التحديث بالإجازة ولا يفرقون كالمشارق. قال يزيد بن عبد ربه مات شعيب سنة 62 و100، وقال يحيى الوحاضي وغيره مات سنة 63. قلت مات قبل حريز بن عثمان بسنة، وعند ابن طبرزذ نسخة لبشر بن شعيب عن أبي. أخبرنا جماعة الكتابة قالوا أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن غيلانة قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر كان الآخرة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أخبرنا ابن الفراء ومحمد ابن علي قال أنبأنا ابن أبي لقمة قال أنبأنا الخضر بن عيدان قال أنبأنا علي بن محمد قال أنبأنا أبو نصر ابن هارون قال حدثنا خيثمة قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عثمان بن سعيد قال أنبأنا شعيب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخيل. طبعا الحديث اللي هو ذكره أو الحديث هذا مختصر من الحديث الأصلي ونبه عليه العلماء يعني. قال حرب بن ميمون روى له مسلم والترمذي. الإمام المحدث أبو الخطاب الأنصاري والأنسي مولاهم البصري وهو حرب الأكبر حدث عن مولاه النضر بن أنس وعطاء بن أبي رباح وأيوب السختياني وجماعة، وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث وحبان بن هلال والحسين بن حفص الذكواني. تكلم شيخنا. تسمعون شيخنا؟
أسمع الآن. نعم،
في شيء فائت ولا حاجة؟
يعني في نهاية ترجمة شعيب كنت معكم للنهاية بعدين انقطعت الكهرباء في ترجمة حرب ابن ميمون. طب لو نقف عند ترجمة حرب.
ماشي مرحبا إن شاء الله.
نريد أن نختم هذا المجلس بالدعاء لإخواننا في فلسطين وغزة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا معقب لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك لا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفر، اللهم عذب الكفر، اللهم عذب الكفر، ألقي في قلوبهم الرعب. اللهم عذب الكفر وألقي في قلوبهم الرعب. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب الكفرة، كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم يا رب على عدوك وعدوهم إله الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ أولياءك وأيدهم وقوهم وآوهم، وانتقم من عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم إلعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم عذب الكفرة، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم سدد رمي إخواننا يا رب العالمين، اللهم احفظهم وسدد رميهم وقوهم يا أرحم الراحمين. اللهم شتت عدوهم، اللهم شتت عدوهم، اللهم شتت عدوهم، اللهم انصرهم واهزم عدوهم، اللهم انصرهم واهزم عدوهم يا الله يا الله يا الله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أيدهم وقوهم واحمهم واحفظهم ورعهم يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم إن يهلك هؤلاء ينزل الوهن في قلوب الإسلام في الأرض. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم، انصرهم على القوم الكافرين. اللهم أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم استر عوراتهم وآمن رعاتهم. اللهم استر عوراتي وعوراتي، اللهم ابطل كيد اعدائي، اللهم ابطل كيد اعدائي، اللهم ابطل كيد اعدائي، اللهم اطفئ نار، اللهم رده صاغرا مدحورا. اللهم انج المستضعفين، اللهم انج المستضعفين وانج اوليائك الصالحين، اللهم كن لهم يا رب العالمين جارا، اللهم اهلك من خذلهم، اللهم اهلك من خذلهم، اللهم اهلك من خذلهم، وازل سلطانه، وازل سلطانه ودمر عزه، اللهم بدد ملكه، اللهم من منع عنهم الطعام والشراب والدواء، اللهم أذله واجعله عبرة لأوليائك وأعدائك يا رب العالمين. اللهم بك نستجير فكن خير جار. صل اللهم على نبينا محمد رب العالمين. السلام عليكم.